الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. عرفنا في الدرس الماضي أن الإمام مسلم رحمه الله تعالى نبه على أنه يجب على كل واحد وعرف الأحاديث الصحيحة من المكذوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يجوز له أن يروي إلا ما صح منها، واستشهد على ذلك بالأثر المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. وذكرنا الحديث وتكلمنا على إسناده ورجاله. والتفت الإمام مسلم رحمه الله تعالى في بيان ما يترتب على الأحاديث الكاذبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما هو الاسم الذي يناله الانسان الذي يكذب في حديثه على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه، حدثنا غندر عن شعبه. وقلت لكم ان هذا الحرب يدل على تحويل الاسناد، يريد ان ينتقل مسلم رحمه الله من اسناد إلى إسناد آخر، فيذكر هذا الحرف إشارة لذلك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا غندر عن شعبة، وحدثنا محمد بن مسلم وابن بشار، ولا حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة. إذا فالإسنادان يلتقيان عند شعبة رضي الله عنه. هل من سير عن ربعي بن فراس انه سمع عليا رضي الله عنه يكتب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكذبوا علي فانه لم يكذب علي يجد النار. وحدثني زهير بن حرب، حدثنا اسماعيل يعني ابن علي عن عبد العزيز بن سهيل عن انس بن مالك انه قال: إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. وحدثنا محمد بن عبيد الجبري، حدثنا أبو عيانة عن أبي حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا ابي، حدثنا سعيد بن عبيد، حدثنا علي بن ربيعه قال: اتيت المسجد والمغيره امير الكوفه، قال: فقال المغيره: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان كذبا علي ليس كذب على احد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وحدثني علي بن حجر الشعبي، حدثنا علي بن نصر، اخبرنا محمد بن قيس الاسدي عن علي بن ربيعه الاسدي عن المغيره بن شعبه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله: فلم يذكر ان كذبا علي ليس كذبا على احد. فمجموع هذه الاحاديث التي رواها الامام مسلم تبين ما يترتب على الكاذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من العقاب يوم القيامه، وانه يجب عليه ان يتبوأ مقعده من النار. وقبل ان نتكلم على متن الحديث وما يستفاد منه، يجب علينا ان نعرف شيئا عن اسناده. الحديث الاول يرويه الامام مسلم عن ابي بكر بن ابي شيبه عن غندر عن شعبه، ومن طريق اخر عن شعبه يرويه عن محمد بن المثنى عن ابن بشار، عن محمد بن المثنى وابن بشار كلاهما يروي عن محمد بن جعفر عن شعبه. فالاسنادان يلتقيان عند شعبه رضي الله عنه. اما ابو بكر بن ابي شيبه فقد عرفنا في الدرس الماضي ترجمته، وقلنا انه من شيوخ مسلم ومن شيوخ البخاري هو وأخوه عثمان من كبار المحدثين والحفاظ المعروفين. وفي هذا الإسناد يذكر بدم العين وحبس الدار واسمه محمد بن جعفر بن هزل وغندر لقبه لقبه به ابن جريج حينما جاء الى البصره فسمه الناس عليه فحدث عن الحسن البصري بحديث فانكره اهل البصره عليه الا باضطراب فيه اي انهم لم يعرفوه عن الحسن وكان من اكثر الناس شغبا على ابن جريج رحمه الله تعالى غندر هذا. فعند ذلك التفت اليه ابن جريج وقال له اسكت يا غندر. وكلمه غندر من استحيا اهل الحجاز على المصاب. فلما اكثر من الشغب لما اكثر محمد بن جعفر من الشغب على ابن جريج قال اسكت يا غندر فاطلقت هذه الكلمه عليه واشتهر بها بتسميه ابن جريج رضي الله عنه له بهذه التسمية. وصار الناس يرون عنه بلقبه دون ان يذكر اسمه بذات الله علمه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضاف الى حزبه واتقانه انه كان من كبار الحفاظ. فقد بقي 50 سنة يصوم نوما ويفطر يوما وهو افضل الصيام كصيام نبي الله داوود. وفي محمد بن جعفر غندر سنة 93 وكل سنة 94. وفي هذا الإسناد ربعي بن فراس بالحاء وليس بالحاء في بعض النسخ يوجد نسخة ألف الحاء. هذا خطأ من خطأ المطبعة. هو فراس بالحاء وليس في الصحيحين فراس بالحاء من مهملة السياق رجل ابن فراس. وكل من يرد بهذه الصورة فهو فراس بالحاء المعجمة. وأما ما كان بالحاء المجملة في الصحيحين فهو ربعي بن فراس هذا. وهو تابعي كبير. التابعون ثلاث طبقات ربما قد سمعوا بعض المحدثين بأكثر من هذا. كبار التابعين الطبقة الأولى هي طبقة كبار التابعين والطبقة الوسطى إلى طبقة المتوسطين من التابعين والطبقة الثالثة طبقة صغار التابعين. طبقة كبار التابعين هي الطبقة التي كانت معظم مرئياتها على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يروون عن بعض كبار التابعين معظم مرئياتهم عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والطبقة الوسطى من التابعين الطبقة الثانية توزعت رواياتها بين الصحابة وبين كبار التابعين. روت عن التابعين وروت عن الصحابة. وأما الطبقة الصغرى من التابعين الطبقة الثالثة فكانت معظم مروياتهم عن التابعين ولهم لقاء ببعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وربما روى عنهم وربما لم يحدث عن اصحاب رسول الله. من راى اصحاب رسول الله يسمى تابعيا سواء حدث عن صحابه شيء ام لم يحدث. فمن راى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى صحابيا سواء حدث عن رسول الله ام لم يحدث. فاذا التابعون يقسمون الى ثلاث طبقات. طبقه كبار التابعين الوسطى من التابعين وطبقه صغار التابعين. الطبقه الاولى معظم مروياتهم عن الصحابه والطبقه الثانيه توزعت رواياتها بين الصحابه والتابعين. والطبقه الثالثه الطبقه الصغرى من التابعين كانت معظم مروياتهم عن التابعين وربما كانت قيد بعض الروايه عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحي بن فراس هذا من كبار التابعين ويعرف عنه بانه لم يكذب قط ما كذب في حياته قط. ويروى هذا من الامام الشافعي رحمه الله تعالى. الامام الشافعي قال ما حلف بالله تعالى لا صادقا ولا كاذبا قط. يعني هذا نذير هذا ما كذب قط وذاك ما حلف لا صادقا ولا كاذبا على بلادك عن ذهب. نحن هنا نتكبر المشكلة والواحد منا لا يتكبر على المشكلة لأنه لا يتوجه هذه المشكلة من المشكلة إلى السجن. فما بالنا إذا قيل لواحد منا إنك سوف يخرج من السجن ولا سوف تحترق وتموت بعد الحرب ويزداد همه ويزداد ألمه وتزداد كآبته وتناسته فلا يمكنه أن يفهم. ما أظن أن واحدة منا لو قيل له إنكم تكلمون على الناس بعد قليل ما أظن أن واحدة منا سيفهم. ولو فرض عليه الضحك لفرض على نفسه. فالإنسان المؤمن من باب أولى أنه لا يفهم. وقد قال السلف حدثت لمن يؤمن بالموت ثم يفهم. ولكن مع هذا الغفلة والنسيان اللذان سيطرا على البشر يجعلان البشر يضحكون في هذه الحياة. وإلا من عرف أنه سيعرض على الله وسيقف بين يدي أعماله ومن ثم بين يدي الله تعالى ويدافع على الصغيرة والكبيرة وهو لا يدري ماذا جناه من عمل ولا يدري لأين سيكون مسيره من الصعب عليه أن يفهم. ولكننا مع ذلك يفهم. أما رجعي بن هراد فخلق أنه لا يبحث حتى يعلم أين مسيره. قال الرواية حنون فما بحث إلا بعد الموت. يعني أنه عرف أن مسيره إلى الجنة. لا يموت إنسان حتى يرى مقعده من الجنة أو النار. هذا الإنسان في الدنيا يموت إلا بعد أن يرى مقعده من الجنة أو النار. فهو عرف أن البالغ حق إلا إذا عرف أين مسيره فبحث بعد الموت وبر جنونه. فهو ليس مكلفا الآن ولكن بحثه بعد الموت يعتبر كرامة له ليدل الناس من ورائه أنه رأى مقامه في الجنة ولذلك بحث. وكذلك حلف أخوه ربيع بن خراج أنه لا يبحث حتى يعلم أبي جنة في رأي الناس. قال غافله فلم يزل متكلما على سريره ونحن نغسله حتى حرقنا. فمعنى ذلك أنه حرق موسمه من الجنة. توفي رجعي رضي الله عنه سنة إحدى ومئة وقيل سنة أربع ومئة. وهذا يبين لنا ماذا كان من كبار التابعين. يعني أدرك معظم عصر الصحابة توفي سنة مئة وواحد. معنى ذلك أنه جعلت فترة زمنية طويلة. معنى ذلك أنه أدرك معظم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا بعده. وفي الإسناد الثاني حدثني زهير بن حرب حدثني إسماعيل يعني ابن أمية وهذا من فقه إمام مسلم وتحريه ووراءه رحمه الله تعالى. فإنه إذا ذكر رجلا ربما التبس على الناس اسمه لرجل آخر بين لنا من هو هذا الرجل. فعندما قال حدثني زهير بن حرب زهير بن حرب ماذا قال؟ قال حدثني اسماعيل اي قال حدثنا اسماعيل حدثني ابي سلمة. يقولها الراوي اذا كان منفردا بالسماع من شيء ويقول حدثنا اذا كان قد اشترك مع جماعه من الرواه بالسماع من الشيء. حدثني اذا كان قد انفرد وحدثنا اذا كان قد اشترك مع غيره في الروايه عن شيء. فمثل ما حدثني اذا كان منفردا في الروايه عن زهير بن حرب. واما زهير فقال حدثنا اسماعيل ولم يكن ان ذكر لنا زهير بن حرب من هو اسماعيل. وربما اتفق اسماعيل هذا باسماعيل اخر. ولذلك قال الامام مسلم يعني ابن علي. بين لنا من مراد زهير بن حرب باسماعيل هذا. كلمة يعني ابن علي هذه زيادة من الإمام مسلم رحمه الله تعالى في إسناده ليوضح لنا من هو إسماعيل الذي حدث عنه زهير بن حرب. وإسماعيل بن علية هذا علي ابن إسماعيل وأبوه إبراهيم بن سهل واشتهر بمروءته لأمه. فقال الناس إسماعيل بن علية. ونحن ذكرنا قبل درسين أنه لا مانع من ذكر الناس من الشهر به إذا كان هذا من أجل بيان منزلتهم أو من أجل الدلالة عليهم، ولا يكون هذا من ذكر الناس بالألقاب المذمومة. سنته أبي بكر قال شعبة إسماعيل بن عمية ريحانة الفقهاء وسيد المحدثين. وعمية هذه كانت أولادا جدا من شيبان، وكانت امرأة نبيلة عاقلة، وكانت صالح النور، وغيره من وجوه البشرة وفقهائها يدخلون عليها فتدرج وتحادثهم وتساعدهم. ربما يكون بعض الناس أو ربما يتخذ بعض أصحاب الأهواء من مثل هذا الكلام الذي يذكره المحدثون، ربما يتخذون منه ذريعة إلى جواب الاختلاف، يعني أن الرجال كانوا يحدثون عن علية أم إسماعيل وكانت تبرز إليهم وتخاطبهم، ولكنهم إذا قالوا هذا فإنهم يبعدون المرمى ويخطئون الهدف. هذا إذا كانوا محيطين، وأما إذا كانوا من أصحاب الهوى فهؤلاء لا كلام لنا نعرف. علية عندما كانت تبرز إلى الناس ما كانت تبرز إليهم كافرة، ما كانت تخرج إليهم متزجرة، ما كانت تخرج إليهم لتفتنهم، وإنما كانت تخرج إليهم لتعلمهم، يساعدونها وتجيبهم، يناقشونها ويناقشهم، تكلمهم بأمور دينهم في فكرها وفي حجابها وفي كرامتها ومكانتها. كما كانت تفعل السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، إنما كانت تناقش أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتستدرك على جبالهم وعلى جبالهم ما يذكرونه من أمور الشرع أو مما يروونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما كانت تفعل سفينة بنت الحسين رضي الله تعالى عنهم جميعا، فلا يتخذن صاحب هوى من مثل هذا الكلام ذريعة إلى مثل المنكر والفساد والباطل في المجتمع. فهذه العبارات ليس فيها ما يرمي اليه اولئك الناس، فرقنا من الاختلاف الذي يؤدي الى الدمار ويؤدي الى الشيوع الفاحشه وانتشار المدينه، وبين امراه ياتي اليها كبار علماء القوم من اجل ان يتعلموا منها دينهم ومن اجل ان يناظروها في امور شرعيه. فرق ما بين الاثنين. ومن فرق ما يتعلق باسماعيل بن عمية هذا ما ذكره الخطيب البغدادي قال: حدث عن اسماعيل بن عمية ابن جريج وموسى بن سهل من غزة، وبين وفاتيهما 129 سنة. هذا ذكرنا له نظيرا في الدرس الماضي، ذكرنا له نظيرا في الرواية عن ابي بكر بن ابي شيبة، وقلنا ان احد الرجلين يروي عن شيخ في بداية حياته ويموت، ثم يعيش الشيخ بعد ذلك مدة من الزمن مثلا 50 أو 60 عام، ثم يأتي واحد من الشباب حيروي عنه ويموت الشيخ، وتستمر حياة هذا الشباب 50 أو 60 سنة بعد وفاة الشيخ، فيكون ما بين وفاة الراويين عن الشيخ ما يزيد عن 120 أو 130 عاما. فقد حدث لابن عمية هذا أن مجموعة من الناس روى عنه، وكل وكل واحد واحد ما يزيد عن 100 عام، فروى عنه ابن جريج وموسى بن سهل بن مكة، وبين وفاتيهما 129 عاما. وحدث عن ابن عمية ابراهيم بن سهلان، وبين وفاته ووفاة مكة 110 سنين. وحدث عن ابن عمية شعبة، وبين وفاته ووفاة مكة 110 سنة. وحدث عن ابن عمية حج الله بن وهب، وبين وفاته ووفاة مكة 81 سنة. وهذا من النوادر التي تفتح من الخالق والمحدثين والأئمة. ما كان مكة يوم الجمعة أول ذي القعدة سنة 98 سنة. وفي الإسلام الرابع حدثنا محمد بن عبيد الهبري، حدثني أبو علامة، أما أبو علامة هذا فكل وفاء بن عبد الله الواسطي عن أبي حسين بكسر الحاء وكسر الصاد وليس له فهو يبني الحاكم وفتح الكاد. كل حكيم هذا فهو بفتح الحاكم وفتح الكاد. واسمه عثمان بن عاصم الاسدي الكوفي من التابعين. واما ابو صالح فهو ابو صالح السمان. وابو صالح كثير واسمه بكران، كان ينسب الجلد والسم الى الكوفه، وهو مدني مثل سنه 100 يعني من التابعين، وفي درجته وقريبا منه جماعه، يقال لكل واحد منهم ابو صالح. واما ابو هريره فهو صحابي جليل معروف، ويخفى على واحد من المسلمين، وهو من اكثر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم روايه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو اول من سمي بهذه السميه، واختلف اسمه واسم امينه على نحو من 30 قوله. اختلف الناس باسم ابي هريره لانه عرف بين الناس بكلمته، ولذلك اختلف الناس باسمه. واصح هذه الاقوال الثلاثين التي اختلف الناس فيها على اسم ابي هريره انه عبد الرحمن بن صخر. قال ابو عمر بن عبد البر وابو عمر بن عبد البر من كبار المحدثين متوفى 463 من الهجره، وهو في مغاربه في اهل المغرب ومغرب مالكي، هو في مغاربه ابن حجر عندنا نحن المشايخه، ابن عبد البر في المغاربه ابن حجر في المشايخه، اذا صح لنا ان نقيس ابن حجر ابن عبد البر، والا ما بين ابن حجر وابن عبد البر حوالي 64، ابن عبد البر متوفى عام 463 من الهجره، وابن حجر متوفى عام 852 من الهجره، فحوالي 24 ما بين الرجلين. وفضيله ابن عبد البر، الفضيله التي ادركها ابن عبد البر بخروجه من الشرف من مدرسه ابن حجر رحمه الله تعالى. ولكن اذا قارنا بين اثار ابن عبد البر في حديث عند المغاربه نجد لها نظيرا عندنا نحن المشارقه في تراث الامام ابن حجر العسقلاني، وهو من ائمه اصحابنا الشافعيين رحمه الله تعالى ورضي عنه وارضاه. قال ابن عبد البر بكثرة الاختلاف فيه وانفسه لم يصح عندي فيه شيء يعتمد عليه، الا ان عبد الله وعبد الرحمن هو الذي يسكن اليه القلب باسمه في الاسلام. ابو هريره روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 5000 حديث و374 حديثا، 5374 حديث، وصار له المحدث العظيم الحافظ بقي بن مخلد الحنظلي في مسنده، وهذا العدد لم يتوفر بغير ابي هريره رضي الله تعالى عنه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا مثل هذا العدد ولا ما يقاربه، لان العدد الثاني وراء ابي هريره 3000 وشيء لم يقل الى 3000. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في ذلك. وكان أبو هريرة ينزل المدينة بذي الخليفة وله بها دار، مات في المدينة سنة 59 وهو في 98 سنة، ودفن بالبقيع. وماتت عائشة رضي الله عنها قبل بقليل وصلى عليها. وكان أبو هريرة من أصحاب الستة ومن لازميها، بل كان معروف عن الستة وهو الذي قال: الله كان في عينة اليوم عدة بحاجة إليها ونحن بحاجة إليه فيصبح لدينا جميعا. ولكن النقطة الزائدة التي لسنا بحاجة إليها أصلا لا نحتاج نفسها ولا أغيرك تحاولنا وتقاعدنا وتركنا جهادنا وصار الواحد منا حالة على هذا الدين يصبح به نفسه ويزينها به. فالدين هو وسيلة من وسائل التدين، تدين للمنطق وتدين للمظهر، ولكن الحقيقة أننا ما نعمل عمل المتدينين، ما نعمل عمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة رحمه الله تعالى صار عرضا لأصحاب البدع والأهواء ثم كفروا بشرع الله تعالى، وكانوا يطعنون في أبي هريرة رحمه الله تعالى، وأول من كان به من الشيعة وتبعهم على ذلك بعض أصحاب الأهواء ممن هم من أهل السنة، يقولون إنهم من أهل السنة ولكن أهل السنة منهم براء كأبي هريرة وأتباعه ممن جعلوا الدين مطية في السنة. فكان أبي هريرة كان لا يريد أن يدافع عن أبي هريرة، فأبي هريرة ليس بحاجة لدفاعي، ونحن المسلمين منذ 14 قرنا نجل أبا هريرة ونضعه في المكانة التي وضعه فيها الإسلام، فما كان لنا ولا لأمثالنا أن ننزل إنسانا رفعه الله ورفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبي هريرة أكبر من حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر الصحابة وأكثرهم رواية. اتعن في أبي هريرة إذا يتعن في أبي هريرة ويصدق الناس التعن به كأننا تعنا بمعظم ما يؤثر عن نبينا عليه الصلاة والسلام. عندما نفتح باب التعن في أبي هريرة نفتح لبعض الزنادقة التعن بغير أبي هريرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن على السنة والجماعة نعتقد أن كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عدول، ولا نتكلم على واحد منهم سواء منهم من قاد في الفتنة ومن لم يعد فيها وما جرى بينهم من حروب ومن خلافات، فهي اجتهادات شخصية بعضها أصاب فيها وبعضها أخطأ. ونسأل الله تعالى أن يصيب من يصيب بثوابين وأن يصيب المخطئ بثواب واحد، من اجتهد فأصاب فله أجران ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. ونقول كما قال عمر بن عبد العزيز حينما سئل عن الفتنة، تلك دماء سخر الله منها أيدينا فلا نبرك بها ألسنتنا، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ونحن نريد أن نرقى الله تعالى ولم نعصي رسوله عليه الصلاة والسلام بالطعن على أصحابه والحث من قيمتهم وقدرهم والتقرير من منزلتهم وشأنهم، فيجعلون هذا الدين هم الذين نجوه وهم الذين دافعوا عنه وهم الذين قتلوا دونه، فلولاهم لما وصل إلينا هذا الدين. والنبي عليه الصلاة والسلام أوصانا قبل موته لئلا نتخذ أصحابه من بعده هذا، وألا نجعلهم جريئة باتهامنا وجريئة بأهوائنا وشهواتنا. أبو هريرة في ذلك وغير أبي هريرة على الصلاة، ولكننا نخصص أبا هريرة بالذكر لأن أبا هريرة صار غرضا بالملاحدة ممن يريدون تفكيك الناس بدين الله تعالى. وأبو هريرة فلا ندافعنا عنه أن ندافع عنه، فهو من أعظم رواة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسلام. ومن هذه الشبهات التي يثير الملاحدة والزنادقة، ومن هذه الطعون إلا طعون للقائلين بأنفسهم. عندما يريد الإنسان أن يرفع الجبل ليكسره ما يكسر الجبل وإنما يكسر قرنه، جناتها صخرة يوما بيهنها قرن بها وقوها قرنه الوحيد، جناتها الجبل العاد لتهكمه حتى على القرن، لا تكسر على الجبل، الجبل منهدم إما يقولون على أبي هريرة أن كل الناس في مصيرة، ولذلك من أراد الطعن بأبي هريرة فإنما يطعن بنفسه، فالرجل الذي يريد أن يزيح الجبل من مكانه فإنه عندما يرفع الجبل يندفئ هو ويبقى الجبل في مكانه هو الجبل، لا يتحرك ولا يتزحزح. فما مثل الذين يطعنون بأبي هريرة من الزهراء الصادقة هؤلاء ولو صلى ولو صام ولو حفظ في بيت هذا يكفي الكفر ويكفي الايمان، ان يطعن باصحاب النبي عليه الصلاه والسلام هذا ما ذاك علامة الايمان، من يقرا الايمان في قلبه يا هذا رجل ينافق دجال على دين الله تعالى، فهذا رجل عندما يطعن بابي هريره انما يطعن في نفسه، يكون على ثقة من هذا كثير من البدع قامت ولكنها انتشرت وبقي الاسلام قائما. كم وكم من الناس قال من بعوثة وجه هذا الدين ومات اولئك الناس ومات السرور واثارهم وبقي هذا الدين صامخا كفارا، لان الله تعالى تكفل بحبه وبقائه. كم سر الله تعالى في هذا الدين انها مثل هذه الخلايا، فعندما يخرج الانسان ويريد ان يتمتع ويتكلم على اصحاب رسول الله فاعلموا جميعا انه يكفي نفسه بالكفر والنفاق والزندقه والالحاد، ولا يطعن باصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالجبال لا تحصل على الرؤوس. ومن يريد ان يحسن الجبل براسه يريد ان يقول للناس انني مجنون، لن يستطيع تحسين الجبل ولكنه سيعلن لاحقة بقدر الجميع لأنه مسلم. وهكذا مثل الناس الذين يريدون الطعن بأبي هريرة رحمه الله تعالى. وأما نفس الحديث فهي حديث عظيم في نهاية من الصحة، بل قال علماء الحديث بأنه من المتواتر. الحديث المتواتر هو الحديث الذي يرويه جماعة عن جماعة عن جماعة تحيد العادة تواترها على الجبل، عندما يروي واحد منا حديثا عن آخر والآخر يروي عن آخر، في العادة عندما أروي لكم حديثا عن صالح عن أحمد عن عبد العزيز من المحتمل في العادة العقل هذا مقطوع به، حتى في العادة من المحتمل أن أدرك وإن كنت ثقة صادقا، ومن المحتمل أن يكذب صالح وإن كان ثقة صادقا، ومن المحتمل أن يكذب أحمد وإن اتصف بكل صفات الجمال المطلوبة في ذات الحديث، ولكن الحديث المتواتر هو الذي يرويه جماعة عن جماعة عن جماعة في كل طبقة من طبقاته تحيز العامة تواترهم على الكذب، يرويه 50 صحابية ويرويه عن الصحابة 50 من التابعين مثلا، ويرويه عن التابعين هو من أتباع التابعين، والأجيال متداخلة، لو كانت الأجيال ما يأتي الجيل الثاني إلا بعد اكتراث الجيل الأول لكان من المحتمل أن يتلحم الحج، ولكن الأجيال متداخلة، يمكن الواحد يعيش فيرى أباه ويرى جده ويرى جد جده والناس جميعا ينعزون في هذا الحديث، فإذا رواه جماعة عن جماعة عن جماعة، فجعل واحد قال واحد من الأخرى قال لنا حدث انقلاب في بلد فلان، وبعد 5 دقائق جعل رجل آخر من الأكثر من الخارج حدث انقلاب في نفس البلد، ونحن نعلم أنهما لم يجتمعا، وجاء رجل من اليسير وقال حدث انقلاب، وجاء رجل من الداخل ورجل من الشامي ورجل من سلطة ورجل من الحاجية، من أناس متباين مع تباين مناهجهم وتباين طبقائهم وأخلاقهم، كل اجتمع على هذا الخبر، أن يبقى عندنا حس بعد ذلك لأنه الخبر صحيح، ما يبقى عندنا حس ويأخذ الأمر بدرجة الخطأ، هذا مثال تقريبي للتواتر. الحديث المتواتر إذن هو الذي يعطينا علما، الذي يفيدنا علما ولا يفيدنا ذنبا، ونتارح الفن العلم مرات كثيرة متعددة في غير هذا المجلس في دروس أخرى في دروس الفقه أو في دروس الأصول. فالحديث المتواتر يفيد الإنسان علما، يعني نستعيد أن الحادثة الفلانية قد وقعت، كالتواتر لأنه كان يوجد حديثة بالأصل عباس اسمه هارون الرشيد، في أحد المرأة هارون الرشيد من يعبرنا أحد منا ولا على قرناء ولكن في واحد منا يشك في وجود هذا الرسول ففي أحد لأنه متواتر كل إنجيل عن جيل من المستحيل في العنادة أن يقع في مثل هذا الخبر الكذب. لو ذهبنا الآن إلى أكثر فلاسفة في الحياة في العالم وقلنا لكم كيف ترجو محمد صلى الله عليه وسلم يقول محمد حقيقة لم تسمعوها إنكارا لأن ثبت بالتواتر الذي يفيد علما بينيا وليس علما كسبيا ولكنهم يقولون هنا ما الحيرة في وجوده يخالفون في دعوته وهل هو قالها أم أنه يحيى من عند الله كفرا هذا ما يخالفون في وجوده لأن التواتر يفيد علما ضروريا يعرف كل عاقل يسمعه في هذه الأرض هذا المتواتر التواتر ينقسم إلى قسمين في تواتر لفظي وفي تواتر معنوي التواتر اللفظي أن يتفق الرواة على لفظ معين جميعا ينقلون هذا اللفظ من كذب علي متعمدا فليتبين هذا من الناس وهذا قليل جدا وادعى بعض المحدثين عدمه قالوا انه لم يوجد ومن قال انه موجود نفسري له بهذا الحديث من كذب علي متعمدا فليتبين مقعده من النار نفسري للمتواتر اللفظي بهذا الحديث اذا هذا الحديث في نهايه الصحه في نهايه الصحه وعند التواتر المعنوي كان يتفق مجموع الرواه على معنى واحد ياتي ويقول علي بن ابي طالب رحمه الله حمل الباب دون خيبر يتصرف به مع ان مجموع من الصحابه ما اتفقوا حديثا واحد من الناس يقول قتل علي بن ابي طالب عمرو بن جد الساعدي وهو من اكبر شجعان العربي وسلطانهم واحد ثالث ياتي ويقول حمل علي بن ابي طالب كذا وكلان رايح يقول حمل كذا حوادث متفرقه ولكن مجموعها يدلنا على امرين على قوه علي وشجاعته هذا هذا تواتر معنوي تواتر معنوي والتواتر المعنوي كثير إمام جلال الدين السيوطي في كتابه لقصة الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة عندي نسخة مخصوصة منه في مكتبة في دمشق جمع في 113 حديث متواتر وعنده استواته قال إذا رواه أكثر من الصحابة يعتبره متواترا ولكن الذي أرسله إمام جلال الدين السيوطي ومن تبع السيوطية في جمع الأحاديث المتواترة أنه لم يبين لنا هل كان هذا التواتر في كل طبقة من طبقات الحديث يعني عندما روى أكثر من الصحابة ذكر الأكثر ولكن هل رواه أكثر من التابعين وفي طبقة أتباع التابعين الطبقة الثالثة في الإسلام هل رواه أكثر فلو رواه 100 من الصحابة وبعد ذلك رواه أكثر من التابعين وواحد من التابعين هذا ما يسمى متواتر هذا يسمى آحاد لأنه في طبقة من طبقاته انحان التواتر نزل إلى درجة الآحاد فيستعد الحديث حتى يكون متواترا أن يكون في كل طبقة من طبقاته متواترا حتى الحصر الذي دون فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التواتر اللفظي قليل ولا نعتقد أنه معدوم كان يزعم بعض المحدثين وهذا مثال له مثل جمهور المحدثين بالتواتر اللفظي في هذا الحديث من كتب علي متعمدا فليتبيع مقعده من الناس هل تجدون في هذا حكمة عظيمة أم لا؟ حتى يعلم كل إنسان مدى أثر الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام ولا تكون الجرأة على الكذب على رسول الله سهلة كان هذا الحديث من الاحاديث المتواترة لفظا بحيث لا يخفى على محدث في السنة ان رسول الله توعده ان هو غضب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر ابو بكر البزار في مسنده انه رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام نحو 40 نفسا من الصحابة رضي الله عنهم رووا هذا الحديث وحتى الإمام أبي بكر الثورة الإمام أبي بكر الثورة من كبار أصحابنا الشافعيين رحمه الله وكان يقول إنه أعلم حرص الله بالأصول بعد الإمام الشافعي تفرق رسالة الإمام الشافعي في أصول الفكر حتى الإمام أبي بكر الثورة في شأن رسالة الشافعي رحمهما الله أنه روي عن أكثر من 60 صحابيا مرفوعا هذا الحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وذكر ابو القاسم عبد الرحمن بن مندى عدد من رواه فبلغ بهم 87 ثم قال وغيره ذكر 87 صحابيا وقال رواه غيرهم يعني لم يستطرد في ذكر بقيه الصحابه الذين رووه وذكر بعض الحفاظ انه روي عن 62 صحابيا وفيهم العشرة المشهود لهم بالجنة قال ولا يعرف حديث اجتمع على روايته العشرة إلا هذا ولا حديث يروى عن أكثر من 60 صحابيا إلا هذا وقال بعض المحدثين رواه مئتان من الصحابة طيب رواه مئتان من الصحابة وفي التابعين هل كل هذا؟ قال وما زال أمره في الزياد حتى أخر الكبير أمره في الزياد مثل القرآن الكريم كل واحد من الصحابة روى القرآن ظاهرا لا شك أنه عدد محصور ولكن كل واحد من التابعين حفظ القرآن الكريم وأتباع التابعين كل يوم في الزياد كل يوم في حتى في عصرنا عصر الذل الذي يقرأه المسلمين نجد حفاظ القرآن الكريم كثرة وحتى الدول الملحدة تدفع جوائز لتحفيظ القرآن الكريم ليظهر سر الله تعالى ومزاجه في قوله إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون يقول النووي ثم لم يزل أمر هذا الحديث في الزياد يعني كل يوم يكثر رواته حتى لا ينزل من درجة التواتر في طبقة من طبقاته فقد اتفق البخاري ومسلم على إخراجه في صحيحيهما من حديث علي والزبير وأنس وأبي هريرة وغيرهم كلهم البخاري ومسلم رووا هذا الحديث عن هؤلاء الأربعة وعن غيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما لفظ الحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار قال العلماء معناه فلينزل منزله من النار من كذب فلينزل منزله من النار وقيل فليتخذ منزله من النار ثم معنى الحديث ان هذا جزاؤه من كذب على رسول الله متعمدا فجزاؤه انه يجد النار مسأل في العقيدة هذا وعيد من الشارع بالعقاب لمن كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هذا الوعيد واجب على الله تعالى ان ينفذه كم هل يجب على الله ان يدخل العصاة النار هذه معصية ما يدخل بها فاذا سنتكلم على تفسيره بعد قليل ان بقي معنا متسع من الوقت معصية عند جمهور علماء السنة ولم يسد منهم إلا الإمام أبو محمد الجواني والد إمام الحرمين إذ حكم بكفر واضع الحديث على رسول الله بكفر كاذب على رسول الله يقول الجلال السيوطي في ألفيته في المصطلح وجزم الشيخ أبو محمد بكفره بوضعه من نفسه ولكن المحدثين والأصوليين والفقهاء جميعا بحثوا هذا عن ابي محمد رحمه الله وبحث هذا اسمه الامام امام الحرمين عبد الملك الجويني رحمه الله بحث هذا عن حديث وانه انفرد به كل تفسير واحد من اهل السنه بذنب فاذا حكى وجاء الوعيد هل يجب على الله ان يدخله النار ام انه يجوز لله تعالى ان يعفو عنه قال وقد جاز به بهذا وقد يعفو الله الكريم عنه هو ان يفعل عليه بدخول النار وهذا سبيل كل ما جاء من الوعيد بالنار لاصحاب الصحابه خير الكفر ان الله لا يرجع يكفر أن يشرك به ويأثر ما دون ذلك لمن يحرم. قل يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. نحن نغفر له الوعد ونؤمن بأن الله سيعاقبه، لكن هل نفوز على الله هذا؟ لا نفوز على الله هذا. ليس فرضا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الله أوجب على نفسه الرحمة فهي واجبة عليه، ليس بإيجابها وإنما بإيجابها على نفسه. وأوجب على نفسه أنه لا يكفر ولا ضرر، وقدر الله لا يكفر، لا يكفر للمسلم. فالمشرك في نار جهنم قد حلف يدخلها ولم يغفر الله له، ليس بتحكم ما هدى الله، وانما لان الله اخبر ان يكفي بهذا، واما ما توعد الله به عباده اذا تحقق ذلك فسوف يعاقبه، فعلى مسلم الله تعالى قد يغفر له وقال يعاقبه. ليس معنى هذا نتجرا على المعاصي، نحن نعتقد الناس فنعاقب على المعصيه لكن نقضي على الله هذه العقوبه، هذا كلامنا وهذا خلافنا، وليس كمعاقب اي لا معاقب، لكن من مراد انه لا نفرض على الله تعالى ان يعاقب العقوبة يوم القيامة، لا نكفر احدا من اهل الحجة بذنب، وما دام لم يكفر فامره الى الله تعالى. نحن نقول ونبين انه عاصي ويستحق النار، ولما نفرض على الله هذا لا نفرض عليه. ثم ان دخل النار هل يخرج فيها؟ ما يخرج في نار جهنم من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، يعاقب على سيئاته وبعد ذلك يخرج من النار. وأما بقية الكلام على الحديث فسنتمها في الدرس القادم إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.